الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجهاد منه، وفي باب السبق والرمي قرأنا بعض الأحاديث وتوقفنا عند قوله وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق أو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، فإن أمن فهو قمار. رواه الإمام أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. هذا في باب السبق الرمي سيأتي. فكنا قرأنا حديثين في الأول، وهذا أو ثلاثة حديث، وهذا هو الرابع في باب السبق. فقال وعنه، يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، فإن أمن فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. سبب ضعفه أن في إسناده راو اسمه سفيان بن حسين، هو إذا روى عن الزهري فروايته ضعيفة، وإذا روى عن غيره فهو إما ثقة أو صدوق، يعني أنه في مقبول روايته إلا عن الزهري، وهذا من دقة المحدثين حتى عرفوا الراوي إذا روى عن شيخ محدد فإنه يكون فيه ضعيفا، وإذا روى عن غيره تكون روايته صحيحة، وهذا من دقتهم رحمهم الله تعالى. هذا سفيان بن حسين هو في غير الزهري ثقة أو صدوق. قال أبو حاتم: هذا خطأ، يعني رفع الحديث، لأن الآن يقول قال رسول الله، فقوله قال رسول الله، قال أبو حاتم هذا خطأ، قال لم يعمل سفيان ابن حسين شيئا لا يشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب. هذا يعني أنه من قول سعيد بن المسيب، وأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه يحيى بن سعيد يعني القطان عن سعيد قوله، يعني من قوله، فالحديث رفعه خطأ. لكن ما معنى هذا الحديث؟ لأنه استدل به كثير من العلماء على أنه إذا اتفق اثنان على مسابقة بفرسيهما، وكل واحد يضع مبلغا يتفقان عليه، فإن فاز سبق أحدهما أخذ ما وضعه مسابقه، فالصورة هذه صورة قمار، فكيف يخرجون من القمار؟ قالوا محلل السباق، ليس محلل النكاح، ذاك تيس مستعار، وهذا ما هو بعيد عنه. فقال يأتي بثالث لا يدفع شيئا وإن سبق أخذ، إن سبق أخذ الجائزة، وإن لم يسبق يعني خسر لا يدفع شيئا. ولهذا سيعلق على هذا ابن القيم فيما سأنقله إن شاء الله تعليقا جميلا. فهذه الصورة، صورة من أدخل فرسا بين فرسين، الأصل السباق بين فرسين، والصورة صورة قمار، لأن القمار هو أن يتفق اثنان على رهان وبمقدار معين، فمن سبق أخذ هذا الرهان ومن لم يسبق يعني يذهب عليه ماله الذي وضع. فهذا يعني أخذ أكل للمال بغير حق. فحتى تخرج الصورة من شبه القمار قالوا هذا هو المعنى، لكن الحديث لا ينفع الاستدلال به لأنه حديث ضعيف، فلا يستقيم الاستدلال به وإن استدل به جمهور أهل العلم. فهذا الفرس الثالث هذا الذي أدخل بلا شيء يعني يغنم ولا يغرم صاحبه، فهذا يسمى محلل السباق، أو يسمونه المحلل، المحلل أي محلل هذا السبق، السبق. وبالأمس فرقنا بين السبق والسبق، السبق هو الفعل، فعل المسابقة، والسبق هو العوض، هو الجائزة. إذا فتحت السين والباء تغير المعنى، وهذا من دقة اللغة العربية. سبق غير سبق، سبق هو المسابقة، والسبق السبق إذا فتح الحرفان السين والباء صار معناها الجائزة والعوض كما يقولون. فكأن يعني قديما يقولون السبق وعوض، الآن اصطلح الناس على تسميتها بالجائزة، الجائزة. فحتى يخرج من هذه الصورة من الشبه، شبه القمار، قالوا يؤتى بهذا قوله وهو لا يأمن أن يسبق، أي هو غير متيقن من كون فرسه يسبق غيره، هو غير متيقن أن يكون فرسه هو السابق أو غير السابق. قوله فلا بأس أي فلا مانع من هذا السباق، لا حرج فيه، لا إثم فيه. ثم قال فإن أمنا، إن أمنا هذا الصورة الثانية، فإن أمن أنه يعني يتيقن بأن فرسه هو السابق سيسبق لمعرفته به، لأنه مدرب، لأنه قوي، ولأن سائقه يعني ماهر في هذا الراكب أقصد، فقد يعني بخبرة صاحبه ومعرفته به وبقوته وبسبقه يعني كأنه يتيقن أنه سابق. فإن ذلك يكون قمارا فلا يجوز، ويكون يعني حيلة، ويكون حيلة، وهو في النهاية يكون قمارا كالأول. أما إذا تساوت الثلاثة فهذا سيأتي الخلاف فيه. هذا الحديث يستدل به من يرى من الفقهاء أن المسابقة على عوض، يعني على جائزة يتفق عليها المتسابقان، لأن إذا كان الذي سيدفع الجائزة غير المتسابقين فهذا سيأتي وأنه لا بأس به. إذا كان مثلا المنظمة المسابقة إما جامعة أو ولي الأمر لغرض من الأغراض، ولا يدفع لأن يخرج من كونه رهان ومقامرة، إنما يصبح جعلا على خلاف مع ابن القيم جعلا، والجعل هو ما يجعله أحد الناس إما حاكم أو رئيس أو كذا، يجعله يقول من سبق في هذا الأمر يأخذ هذه الجائزة. وذكرنا هذا بالأمس في مسألة المسابقة العلمية، وأن العلماء ألحقوها بالجائز من سباق الخيل والإبل والرمي، لأن هذه الحكمة في جوازها أنها معينة على الجهاد، وإن أنها معينة على الجهاد، فالإنسان بسبق بركوب الخيل وهي في ذلك الوقت من أقوى ما يستعمل في الجهاد، وكذلك الإبل، وكذلك الرمي من أبلغ ما يكون وأنفع ما يكون على درجات بينها، حتى يختلفون يعني أيهما الأفضل، السباق الخيل أو الرمي، بعضهم يفضل هذا وبعضهم يفضل هذا. وعلى كل حال مسألة المسابقة العلمية، أنا أعيد ما قلته بالأمس لأن بعض الناس قد لا يكون موجود، أنه إذا كانت من غير المتسابقين أو المتسابقين إذا كانوا عدد كثير، فهذا جائز عند الجميع. أما إذا كانت منهم فبعض العلماء يمنعه لأنه يصير، ولماذا أجيز مع أنه ليس من الثلاثة؟ الحديث قال لا سبق يعني لا جائزة إلا في خف، وهو الخف ذوات الإبل هي التي لا أخفاف، أو نصل وهو الرمي، أو حافر. قالوا النص حصر السبق في هذه، فكل ما كان خارجها لا يجوز، لكن قاس العلماء قاس المسابقات العلمية عليها، لأن الغرض منها هو المعونة على الجهاد، إعانة على الجهاد. وابن القيم يقول بأن جواز المسابقة العلمية أولى من جواز المسابقة بتلك الثلاثة، وهي أبلغ في العلم، أبلغ في الجهاد من هذه، هو جهاد، وهذه تعلمها يعني ركوب الخيل وغيرها والرمي خاصة في العصور المتأخرة، هذه لا بد فيه من العلم، ولا يأتي أحد ويأتي عند صاروخ ويقول كيف، لا بد أن يكون قد تعلم ولا الرمي وتعلم هذه الآلات، وتحتاج إلى تعلم. إذن العلم أجازوه لهذا الغرض. فالفقهاء قالوا الذين أجازوا المسابقة على عوض بين فرسين قالوا أنها مشابهة، والذين منعوها قالوا بأنها هذه ليست من الثلاثة التي وردت في الحديث وأجازها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي ذكرت. والفرس المحلل له ثلاث حالات، هذا الحالة الأولى يعني هذا الذي أدخل، الحالة الأولى أن يكون أضعف من الفرسين اللذين أدخل بينهما، فيكون هذا قمارا والنتيجة معروفة، إذا كان أضعف فسيسبق يعني سيكون هذا من باب القمار. والحالة الثانية أن يكون أقوى منهما، وهذا أيضا قمار مثل الأولى وحيلة، والحالة الثالثة أن يكون مثلهما. فهذه الحالة قالوا بأنها لا بأس بها. هذا معنى الحديث. فهذا معنى إما أن يكون أضعف وإما أن يكون أقوى وإما أن يكون مساوي. فإذا ساوى يجوز والحالتان الأخريان لا يجوز. حكم العوض في السباق في الواقع هذه إعادة تقريبا لأن الأحاديث تتداخل معانيها، ففيه شيء من الإعادة من درس الأمس. يعني حكم العوض الذي يؤخذ على السباق إن كان العوض من غير المتسابقين أو المتسابقين من غيرهم كالإمام أو كمدير الجامعة أو أي منظم غير الاثنين أو من واحد منهما، لأن حينئذ لا يكون رهان. إذا كان واحد الذي يضع هذه لا يكون رهانا، بل هذا نتسابق ومن سبق يأخذ هذا المبلغ من طرف واحد. فلا خلاف بين العلماء في جوازه هذه الحالة، قلنا إذا كان من غيرهما أو من واحد منهما. أما الحالة الثانية إن كان العوضان من المتسابقين فهنا يأتي الخلاف. إذا كان المتسابقين أو المتسابقين، إذا أدخلنا الأبحاث العلمية سيتقدم عدد كبير بالمئات، فإذا كان هذا ففيه قولان لأهل العلم. الأول أنه لا يجوز إلا أن يدخل محلل. طيب كيف يكون في العلمية؟ ما يكون خشية، قالوا هذا خشية الوقوع في القمار، وهذا قال به جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة ورواية عن الإمام مالك استدلالا بهذا الحديث مع أنه ضعيف. الثاني جواز، وهذه مهمة، جواز بذل العوض من المتسابقين، هذا القول ولو بدون محلل، جوازهم مطلقا ولو بدون محلل. وهذا قال به عدد منهم ابن تيمية قال في الفتاوى، وهو كلمة قوية ولذلك كتبتها، قال ومحلل السباق لا أصل له في الشريعة الإسلامية. هذا يقوله في الفتاوى في الجزء 18 الصحيفة رقم 64، قال ومحلل السباق لا أصل له في الشريعة الإسلامية. لماذا لا أصل له؟ لأن الحديث ما دام ضعيفا وجوده كعدمه. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بمحلل السباق. قال وقد روي عن أبي عبيدة ابن الجراح ومن كبار الصحابة وغيره، يعني من الصحابة، أنهم كانوا يتسابقون بجعل ولا يدخلون بينهم محللا. والذين قالوا هذا يعني بالمحلل من الفقهاء ظنوا أنه يكون قمارا، ثم منهم من قال بالمحلل يخرج عن شبه القمار، وليس الأمر كما قالوه، بل المحلل مؤد إلى المخاطرة، وفي المحلل ظلم، لأنه إذا سبق أخذ وإذا سبق لم يعطي، ما في عدل، إذا سبق أخذ وإذا لم يسبق فهو يعني سالم على كل حال، فهو سالم على كل حال. وغيره إذا سبق أعطى، غيره إذا سبق أعطى، هكذا قال. ونقل عنه ابن القيم نقل عن شيخه ابن تيمية في كتابه، ابن القيم له كتاب لطيف اسمه الفروسية، نقل عنه فيه فوائد عظيمة. نقل عن شيخه قال ما علمت بين الصحابة، اسمعوا هذه الكلمة، ما علمت بين الصحابة، وابن تيمية مطلع حتى قيل في شأنه وإن كان في شيء من المبالغة، الحديث الذي لا يعرفه ابن تيمية ليس بحديث لشدة اطلاعه وحفظه للأحاديث. فقال: ما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل. يعني الصحابة يقول حسب علمهم متفقون على عدم اشتراطه. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين: وقد ذكرنا في كتابنا الفروسية الشرعية وفي كتاب بيان الاستدلال على بيان اشتراط محلل السباق والنضال بيان بطلان ذكرنا بيان بطلانه من أكثر من 50 وجها. يعني الذي يريد أن يعرف 50 يذهب إلى كتاب الفروسية وهو مجلد لطيف، ويجد ابن القيم أبطل اشتراط المحلل من 50 وجها، من 50 وجها. ثم قال ابن القيم: لو كان المحلل شرطا لكان ذكره أهم من ذكر محل السباق. هم ذكروا كما في حديث أبي هريرة الذي قرأناه بالأمس أن سباق الخيل التي ضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وهو قرب مسجد الغمامة الآن. يقول ابن القيم: ذكره أي ذكر اشتراط المحلل لو كان شرطا كان أهم من ذكر محل السباق إن كان السباق بدونه حراما. يعني لو كان للسباق بدونه حراما لكان ذكره أولى من أن يذكر أمد السباق من كذا إلى كذا. وهو يعني لو كان حراما وهو قمار لكان النبي صلى الله عليه وسلم بينه من باب أولى. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية، ألا إن القوة الرمي. يعني هذا قول النبي يفسر الآية، القوة في الآية، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي 3 مرات. رواه مسلم. هذا الحديث في فضل الرمي والحث عليه كما عنون به الإمام النووي على في صحيح مسلم، لأن صحيح مسلم مبوب، ولكن الأبواب هو مبوب في الواقع، لكن الإمام نفسه لم يسمي الأبواب، لم يقل باب كذا وباب كذا، مع أنه مبوب في الواقع، لكن فقط أنه لم يسمي الباب. جاء من بعده أبو عوانة قال باب كذا وسمى، والنووي وهو أشهر من سمى أبواب صحيح مسلم، ولذلك قال: باب فضل الرمي والحث عليه، قال النووي. وهذا حكم، هذا معنى، هذا الذي يسميه الشراح موضوع الحديث. الآن الدراسات اللي يقربون بها المعاني خاصة للمبتدئين يقولون موضوع الحديث، يعني الحكم الأبرز في الحديث الذي قيل الحديث من أجله في, في, في أبرز ما قيل من أجله. قال هو في مسلم، ورواه أيضا الترمذي. يعني هو يكفي أن نقول لصحة بيان صحة الحديث أن نقول رواه مسلم، لكن احتجنا إلى الترمذي لأن فيه زيادة. هذه الزيادة عند الترمذي قال: ألا إن الله سيفتح عليكم الأرض وستكفون المؤونة، تكثر الأرزاق، كما فعل كما حصل ولله الحمد، فلا يعجزن أحدكم أن يلهو بأسهمه. يتدرب، هو في ظاهرها له لعب، لكن حقيقتها هي تعلم للرمي. وأخرج مسلم في حديثه من حديث عقبة أيضا, وهذا حديث عقبة ابن عامر, وهي رواية أخرى غير هذه الرواية, وإن كان بعض المصادر جعلتها حديثا واحدا, لكن عند مسلم جعلها كأنها حديثين. قال مسلم عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أرضون, ليست أرض واحدة, وهذا الذي حصل, الشام والعراق وإلى آخره, ويكفيكم الله, ويكفيكم الله يعني يرزقكم, يأتيكم الله برزق يكفيكم, فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. قال قوله تعالى: أعدوا, أمر من الإعداد, فهذا فعل أمر, أعدوا, والأمر للوجوب, الأمر الأصل فيه للوجوب ما لم يأتي دليل يصرفه عن الوجوب مثلا إلى الاستحباب, فهنا للوجوب, والحكم هنا يعني أنه فرض كفاية, إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن بقية المسلمين, وإن لم يقم أثموا جميعا. فالإعداد, وما هو ما معناه الإعداد؟ هو التهيئة, تهيئة الشيء للمستقبل, والخطاب للمسلمين, ولهم أعدوا لهم يعني للكفار. وقوله: ما استطعتم من قوة, أي ما قدرتم عليه. لا يجوز أن يترك المسلم شيئا يقدر عليه من الإعداد ولا يفعله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. رباط الخيل هو اقتناؤها للجهاد, اقتناؤها للجهاد عليها في سبيل الله. من قوة, وأعدوا لهم من قوة, هذا أعدوا لهم من قوة يسميها العلماء نكرة, قوة هذه نكرة غير معرفة بأل ولا غير من أدوات التعريف. من قوة في سياق الشرط, وهذه تفيد ماذا؟ إذا كانت من قوة في سياق الشرط فتفيد العموم, فيدخل فيها جميع أنواع الأسلحة. القوة ما قال النبي الرمي هذا في ذلك الوقت, فيدخل فيها جميع أنواع الأسلحة, لأنه قال من قوة, فكل ما كان قوة للجيش المسلم للجهاد في سبيل الله فإنه داخل في هذا الأمر. وأن المسلمين مأمورون بتحصيله وبإعداده. ما استطعتم من قوة, من قوة من جميع أنواع الأسلحة التي يستطاع الوصول والحصول عليها بأي طريقة. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: إن كل ما يقدر عليه المسلمون من القوة العقلية والبدنية والعلمية داخل في ذلك, ومن ذلك السباق والتمارين, تمارين على أساليب الجهاد والعلمية, تعلم هذه الأساليب, فكل ذلك داخل في هذه القوة. طيب لماذا نص على الرمي؟ قال العلماء: نص على الرمي لأنه من أهم مظاهر القوة حتى الآن. أهم مظاهر القوة الرمي, مظاهر القوة في الجيش أهمها الرمي, وهو عام يشمل كل ما يرمى به, كل ما يرمى به العدو فهو رمي. فإذن الحديث ماذا نأخذ منه؟ نأخذ منه وجوب إعداد القوة لقمع الكفار وصدهم وقتالهم بقدر المستطاع, وصدهم عن المسلمين وعن بلاد المسلمين. أيضا وجوب ما يحصل بهذا الإعداد, أسباب هذا الإعداد علمية كانت أو غير علمية, فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكل أسباب القوة, الأسباب الموصلة المؤدية إلى القوة, فإنها تكون واجبة لأنها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا الإعداد من بذل, قد يكون ببذل المال ودراسة التنظيم, تنظيم الجيوش والجهاد وتعلم استعمال الأسلحة وصناعتها, كل هذه من أسباب القوة فتكون واجبة. حتى أن العلماء قالوا كل صناعة, ما هو بس الجيش, كل صناعة يحتاجها المسلمون فهي فرض كفاية عليهم إن قام بها. لو كان عبرة يحتاجها المسلمون يجب وجوبا كفائيا ليس عينيا أن تكون الصناعة هذه موجودة عنده, وأن في المسلمين من يقوم بهذه الصناعة. وفي الحرب قد تكون الصناعة قد تكون واجبة وجوبا عينيا إذا كان لا يحمى المسلمون إلا بها ولم يقم بها أحد, فحينئذ يكون حكمها هو الوجوب العيني. العيني معناها الواجب على كل أحد, على كل أحد بعينه يسمونه واجب عيني, كالصلاة أليست واجبة على فلان وفلان بعينه وفلان بعينه, هكذا هذا الوجوب العيني. والكفاية لا, يعني على المسلمين عامة, فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين, وإن لم يقم بما يكفي أحد منهم أثم الجميع. فضل تعلم هذا الحديث يدل على فضل تعلم الرمي, وقال والحث عليه هناك في العنوان, ومن الحث عليه اسمعوا هذا الحديث العظيم الذي رواه البخاري يعني في أعلى درجات الصحة. فتعلم الرمي والمناضلة, كانوا يسمونها المناضلة يعني المسابقة على الرمي مناضلة, هذا يرمي وأنت ترمي وهكذا, وسباق الرمي يسمى مناضلة. قال صلى الله عليه وسلم وقد مر على نفر من أسلم من قبيلة أسلم ينتظلون يتسابقون بالرمي, فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم, اسمعوا ماذا قال. قال ارموا بني إسماعيل, ارموا بني إسماعيل يعني يا بني إسماعيل, فإن أباكم كان راميا, إسماعيل فإن أباكم كان راميا, ارموا وأنا مع بني فلان, هم يعني قبائل أو هي قبيلة, هم من قبيلة أسلم ولكنهم أفخاذ. فقال ارموا وأنا مع بني فلان, رأيتم قوة التشجيع والحث على 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 تعلم الرمي, لابد. ولذلك يعني إذا طلب أو أتيح التعلم بتعلم الرمي فلا بد أن يتقدم الإنسان, وهو من الرجولة وهو من الشجاعة وهو من القوة. هذا الحديث رواه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. تعلم الرمي كما قلت هو فرض كفاية في الأصل, وقد يكون في حال من الأحوال فرض عين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد التشديد العظيم في نسيان الرمي، يعني واحد يتعلم الرمي ثم يتركه حتى ينساه ولا يستطيع بعد استعماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر، أيضا هو راوي هذا الحديث لكن في حديث آخر، من علم الرمي يعني تعلمه وعلمه، ها، من علم الرمي ثم تركه فليس منا وقد عصى. وأنتم تعرفون كلمة ليس منا، أي ليس معناه خروج من الإسلام، بل ليس على طريقتنا ولا على منهجنا، ولذلك قال وقد عصى، فهي معصية وليست كفر مخرج من الملة. وهذا يشبه ويتلقف مثل هذه الخوارج ويكفرون بها المسلمين، فاحذروا هذه الشبه، احذروا هذه الشبه. ولذلك لا بد أن يفهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حسب فهم سلف الأمة الصحابة ومن بعدهم. أما أن يأتي واحد ويقرأ ويفسر على كيفه ويحمل الحديث على ما لا تحتمل، من هذا المبدأ جاء الجهلة فكفروا المسلمين ثم فجروا فيهم نتيجة التكفير. تكفير معناها إباحة دماءهم، ففجرت المساجد وفجرت المتاجر وفجرت دور الإدارات الحكومية بسبب هذا. وسبب الأول والأخير قيادة الخوارج لهؤلاء المساكين الجهلة. فيجب على الإنسان أن يتعلم الكتاب والسنة وأن يفهمها بفهم سلف الأمة. ينظر ماذا قال، ماذا قال السلف في هذا. وإذا قلنا السلف على يعني في مقدمتهم وأئمتهم هم الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة وتلاميذهم ومن معهم من أهل العلم، أهل التحقيق، أهل التحقيق، وليس الذين يأخذون العلم من المقاطع الإلكترونية، هذا لا ينفع شيئا، هذا ضرره أكثر من نفعه للجهلة. استدل أكثر العلماء بالآية الكريمة وحديث الباب على أن الرمي أفضل من ركوب الخيل، أفضل من ركوب الخيل. وتعلم الرمي قال كثير منهم أفضل من تعلم السباق به بركوب الخيل، فالتعلم بالرمي يقولون أفضل من الخيل. كم بقي من الوقت؟ نقرأ ولو حديث واحد من كتاب الأطعمة، أو يعني هنا انتهى كتاب الجهاد، هنا انتهى كتاب الجهاد.